بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. أنا والله لو طحنت عظامي، أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمال عين افتحالا، ما كفاني وليس إلا شفائي هزة تجفل العدا إجفالا. حركاني لها إذا هي شبت نارها واستذلت الأبطال. أيها الحزن سر بقلبي وزدني حرقة في مصابه واشتعالا. سين فيها دم النبي شفاكا، ليت شعري من ذا رأى حلالا. ليته بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم وحي. زلزل الخاطب عزها زلزالا فأصبحت والعدو أصبح يدعو، فغدت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا. فأنت مسبية على كل حال، فانزع العزة والبس الإذلالا. ذهب المانع عنك فقومي، وألفي بعد عزك أغلالا. كم ترجين وثبتين من رجال لك كانوا لا يرهبون رجالا. ذهب المانع عنك فقومي، وألفي بعد عزك أغلالا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي يا أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. قضية الحسين عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة وفاجعة الطف قضية هزت وجدان العالم، قضية هزت كيان الناس، أثرت حتى تأثيرا كونيا. وأنا ذكرت في مجالس سابقة وأنتم تسمعون كيف أن السماء مطرت دما، وزينب عليه الصلاة والسلام في خطبتها تطرح ذلك كمسلمة، مسلمة من المسلمات في خطبتها في أهل الكوفة، تقول: أفعجبتم أن مطرت السماء دما والعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تظلمون. فاجعة ما حصلت قبلها ولا بعدها. نعم ممكن تحصل فجائع، قتل ذريع، سبي نساء، هذا يحصل، لكن بهالطريقة ومع هذه الطائفة، مع الحسين ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة، يعرض للقتل وتعرض عترة رسول الله للعبادة، يمنع عنهم الماء، يصنع بهم القوم ما صنعوا، شيء دونه التاريخ، سجله التاريخ وكانت له آثار. صار هذا سبب أيها الأخوة قضية الحسين، لما احنا نقول أن الله أراد ذلك بهالمعنى، أن بعض الأحيان التضحيات لها ثمن. الإنسان بعض الأحيان لأجل أغراض محدودة يضحي تضحيات كبيرة، كما في القضية المادية كذلك في القضية المعنوية، في الجوانب المعنوية. جنابك تريد تكسب صفقة مالية تجارية في مناقصة عند الحكومة، يروح البعض يصرف آلاف الدنانير حتى يضع يده على هذه المناقصة. هذه الأموال اللي ضحى بها كان الثمن للحصول على هذه المناقصة. أو واحد جاي يفتح محل، مثال بسيط، جاي يفتح محل يريد أن يحول هذا المكان إلى محل راقي يعرض فيه بضاعة غالية الثمن راقية، تشوف يدفع آلاف الدنانير لخلو هذا المكان كما يقال، ثم آلاف الدنانير لديكور هذا المكان، ثم أجار ثقيل. كل هذه الأموال بدلها ليش؟ شنو الغرض؟ لأن يريد أن يحقق كسب أكبر. الحسين عليه الصلاة والسلام قتل، نعم احنا نعتقد ونروي ايضا، نروي ان الحسين عليه الصلاة والسلام كانت كل الدلائل والشواهد تشير الى انه لازم يضحي تضحية كبيرة لو اراد استمرار هذا الدين، لو اراد احياء هذا الدين، لو اراد ان يبعث الحياة في هيكل هذا الدين، هذا الهيكل اللي يكاد أن يموت. لما يكون رأس الحكم فاسد يزيد بن معاوية وبنو أمية عامته، جنابك اقرأ عنهم، شوف الولاة من عهد عثمان، ما أقول من عهد معاوية وبعد معاوية، لا، بعد من عهد معاوية وبعد معاوية خلاص اغسل يدك منهم. لا، في عهد عثمان اللي يسموه خليفة راشد، في عهد عثمان ولاته من بني أمية يشربون الخمر، يأتون سكارى يقفون في محراب الصلاة، يصلي بالناس 14 ركعة صلاة الصبح، يصلي بالناس وقد وضع أمامه جاريته حظيته المغنية تصلي به وبالناس. الاستهتار بدأ به بنو أمية من عهد عثمان، ثم استمروا فيه. وطالت القضية أعراض الناس، دين الناس، فكر الناس. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، ممكن كل واحد يمكنه أن يراجع التاريخ، التاريخ اللي كتبه العامة، كتب العامة، لا تقرأ كتب الشيعة، أقرأ كتب العامة، شوف ماذا أحدثوا من فساد. هذه كلها تراكبت 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 على قلب الحسين عليه الصلاة والسلام. في عهد الإمام الحسن كان يمكن أن يبرر الإنسان أو يصبر أو يتحمل، كان بصوص من أمل موجود. في عهد الحسين هذا الأمل بعد صار لا يرى. لم يرى الحسين أمل في إصلاح الأمة إلا أن ينفجر، يفجر نفسه، يقتل ويقتل معه أهل بيته شبابا. نعم، لكن الحسين عليه الصلاة والسلام كان أذكى من أن يقتل ويقتل أهله ثم لا يحصل زلزال في النفوس وفي الأرض. كان الحسين أذكى وأعلم وأعرف من أن القوم يريدون رأسه بأي شكل، يقتلونه إن كان في مكة وإن كان في المدينة وإن كان راح إلى الكوفة أو راح إلى كربلاء، لا فرق، هم يريدون القضاء عليه، يزيد يريد القضاء عليه. خططوا من زمان منذ سنين، جنابك أقرأ تتأكد من هذا. الحسين يقتل يقتل فليقتل، لكن فليحدث زلزال، فليأخذ الثمن المعنوي اللي يريده. وهذا اللي حصل. اللي حصل أيها الأخوة أن الحسين قدم نفسه وشبابه وأهله وبكل صلابة وبطولة وبمواقف نبيلة وشريفة ومعروفة مكتوبة في أرباب المقاتل. والمقاتل أيها الأخوة كتبها العم أبو مخلف، مو واحد شيعي، حميد بن مسلم صحفي ينقل من واقعة الطف، أخبار واقعة الطف. إحنا من بين المقاتل عندنا مقتل واحد كتبه السيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه، هذا العالم الشيعي، وإلا كل ابن الأثير الطبري غير هذه العامة كتبوها. اليوم بعد 1000 سنة يجي بعض الناس يكذب هذا الخبر ويكذب ذاك الخبر ويقول هذا مو معلوم وهذا مو صحيح وما أعرف إيش. هذه حركة كانت ولا زالت لإماتة قضية الحسين، كما أماتوا قضية الغدير. الغدير بيعت علي بن أبي طالب حاولوا إماتتها، فلم أرى مثله، فلم أرى مثل ذاك اليوم يوما، ولم أرى مثله حقا أضيعا. 100,000 نفر بايعوا علي بن أبي طالب ثم نقضوا وحصل ما حصل. واليوم لما تحكي هذا ينكر وذاك يفسر وهذا يبرر وطمطموا القضية وخلصوها. حاولوا نفس الأسلوب مع قضية الحسين، حاولوا أن يطمطمون قضية الطف، يسكتوها خلاص بعد أحد يحكي فيها. المآتم أيها الأخوة، هذه المآتم من محاسنها أنها أبقت القضية حية. لولا مآتم الحسين اللي تعقد منذ شهادة الحسين إلى يومنا هذا، لولا هذه المآتم كانت قضية الحسين تنتهي. مثل هذه الفاجعة حصلت للحسين شهيد فخ، لكن طمطموها وسكتوا عنها. قريب من هذه الفاجعة حصل لزيد بن علي بن الحسين، لكن ما حد يحكي عنه. ما يدينون الوالي الأموي اللي قتل زيد ثم ندش قبره وصلب جثته، ما تسمع إدانة، لا تسمع إجلال واحترام ويقولك ذولا كذا. المآتم هذه أيها الأخوة أبقت قضية الحسين حية وأعطت ثمارها ونتائجها، وثمارها ونتائجها كثيرة. أنا أريد أن أستعرض عليك على عجل، أريد أن أستعرض معك تاريخ هذه المآتم، من وين بدأت، كيف بدأت المآتم أيها الأخوة عامة، سواء على الحسين ولا على غير الحسين. المآتم عادة عربية كانت قبل الإسلام. قبل الإسلام يموت الشخص العزيز على قومه على أهله، فأهله يقيمون عليه مآتم، لكن بطريقة جاهلية. الواحد مشرك جاهلي يموت، يشقون عليه الجوب، يلطمون عليه الخدود حتى يطلع دم. هذا جاء الإسلام شذب وهذب العادات والتقاليد والأخلاق. هذول مجتمع عربي كان فيه عادات، كان فيه تقاليد، إنما الإسلام شذبها وهذبها. البعض أبقاها على حالها، والبعض شجعها وزاد عليها بعض هاي العادات والتقاليد والقيم، والبعض نهى عنها وحاربها، والبعض شذبها وهذبها. يعني العرب عندهم من قبل الإسلام عندهم سخاء، جود، إكرام الضيف. جاء الإسلام أبقاها، شجعها، حس عليها، وسع دائرتها. كان عندهم وأد البنات، حاربه ومنعه بشدة. وكان عندهم عادات تقاليد، من جملة تقاليدهم وعاداتهم الانفعالات النفسية. هذه ليست باختيار الإنسان. يعني الإنسان يحزن، وبكيفك أنت تحزن، تشوف شيء تحزن، قلب الإنسان يحزن، عواطفه تهيج، دمعته تجري، هذه كلها خارج عن إرادة الإنسان. هذه فطرة أوجدها الله فيك. الغرائز والفطر التي أوجدها الله في الإنسان هي الإخوة، ما يمنع عنها الإسلام، لكن يشذبها ويهذبها. يعني أنت عندك غريزة النوم، يقول لك لازم تنام، روح نام، ما يمنعك من النوم، لكن يقول نام لك ساعات معقولة، نام لك ساعات محددة، يقول لك هالساعة يستحب فيها النوم، هالساعة يكره فيها النوم، هالساعة كذا. الشهوة، هذه الشهوة موجودة عند الناس، هذه غريزة، فما يمنع أهل الإسلام، لكن يشذبها ويهذبها، يقول استعملها هنا هنا هنا، هذا حرام، هذا حلال، هذا مكروه. هذبها، نظمها، يعني اجعل لها نظام، لا يكون عمل عشوائي، لأن الأعمال العشوائية تضر ولا تنفع. وهكذا، فمن غرائز الإنسان عواطفه. أيها الأخوة، عنده عواطف، يعني أنت ساعة تفرح، ساعة تحزن، ساعة ترضى، ساعة تغضب، ساعة تحب، ساعة تكره. هذه غرائز، أقدر أنا أكبتها؟ ما يمكن. فماذا أصنع؟ أهذبها، أنظمها، كما أمر القرآن، كما أمر الشرع. واحد عنده عزيزة بعيد عنك، بعيد عنك وبعيد عنا جميعا، عزيزة مات، ولده رسول الله ابنه يموت، ما يحزن؟ نعم يحزن. ما يبكي؟ نعم يبكي. متى ما يذكر ابنه يبكي، إلى أن في اليوم يأتي عليه الدهر فينسيه. هذه كانت عادات أي رخوة قبل الإسلام، يموت منهم عزيز فيبكون عليه. استمرت الحالة في الإسلام، الإسلام لم يمنعها المعاتم والحزن على، يقول أولا هذا الميت المشرك اتركوه، هذا لا تبكون عليه كثيرا، لا تحيون ذكرا، تحزن انت احزن ما يخالف، ابنه تحزن عليه لا بأس، لكن لا تحيي ذكر الكفار، لا تحيي ذكر الناس المشركين، احيي ذكر الناس المؤمنين اللي يصلحون ان يكونوا قدوة. لا تشقوا عليهم جيبا، لا تخمشوا عليهم خدا، عليهم نعم. لكن لما يموت حمزة سيد الشهداء يقتل، يفعله وحشي برمح في خاصرته، بعدين تأتي هند زوجة أبي سفيان أم معاوية في يوم أحد تمثل به تمثيل، تقطع أصابع يديه ورجليه، جذعت أنفه، سملت عينيه، قطعت أذنه، شقت بطنه، أخرجت كبده، وضعت الكبد في فمها ولاكته، ثم قذفته، ثم قذفته. هذا كل التاريخ يسجل. يأتي رسول الله يشوف حمزة بهذه الحالة، وحمزة ليس فردا عاديا من الناس، بكى عليه، أمر بالبكاء عليه. أجى إلى المدينة، شاف هذول اللي عندهم شهداء استشهدوا في أحد، كل بيت يبكون على شهيدهم، لكن ما في بيت يبكي على حمزة. فذكر كلام ثم قال من جملة كلامه صلى الله عليه وآله، قال: وأما عمي حمزة فلا بواكي له. إيش مالكم ما تبكون على عمي حمزة؟ فوصل الخبر إلى بيوت المهاجرين والأنصار، نساء رجال، فصاروا كل من يريد يبكي على قتلاه على شهيده يبدأ بحمزة وينتهي بحمزة. أول يذكرون حمزة يبكون عليه، يسوون مآتم في بيوتهم في عهد رسول الله، يسوون مآتم في بيوتهم يذكرون حمزة سلام الله عليه سيد الشهداء ويختبون بحمزة، وفي الأثناء يذكرون قتيلهم شهيدهم عزيزهم. صار حمزة سيد الشهداء يبكى عليه، واستمرت هذه الحالة، ورسول الله بين مدة ومدة يزور قبره وقبر الشهداء من أحد، وحتى قبر أمه وحتى قبر أبيه، بخلاف ما يقول القوم أن والد رسول الله كان كافر كان مشرك، يروون عن هذه الروايات، لكن هذه حقا ليست صحيحة. ما يجوز أن يكون يعني يقول له القرآن، يقول له: وتقلبك في الساجدين. أنت آباءك أسلافك أجدادك كلهم يعبدون الله، كانوا يسجدون لله، ما فيهم مشرك. ما يمكن أن يكون النبي الطاهر يخرج من صلب كافر، هذا ما يمكن، مستحيل، ولا من رحم كافرة. أمهاته وآباءه كلهم مؤمنون حنيفيون يؤمنون بالله واليوم الآخر، ما بهم واحد سجد لصنم. أنا أتحداك لو تجد في مصدر أن عبد المطلب كان يسجد لصنم، يجي يقعد في الكعبة، نعم، لكن أنت كثيرا ما تجد في أحوال عبد المطلب أبي طالب عبد الله عبد الله والد النبي أنه كان عندهم مجلس في المسجد الحرام، لكن ما عندك ولا مورد سجد لصنم، مستحيل، ما يمكن هذا. وفي هذا حديث لا علينا، احنا اعتقادنا ان اباء النبي كلهم اباء النبي كلهم طاهرون مؤمنون اخيار، ما فيهم واحد سجد لصنم. فبكى عليهم رسول الله، وكان ياتي الى قبورهم ويبكي عليهم، خصوصا شهداء احد وشهداء الاسلام، يرثيهم. حسان بن ثابت شنو كان شغله؟ يرثي هؤلاء، يمدح النبي، يهجو أعداء الإسلام ويرثي هؤلاء. والمساء هذا لما يكون مجلس واحد اثنين قاعدين والشاعر يجي يلقي شعر الرثاء، هذا مأتم، والمأتم شلون يعني؟ فالمأتم كان يعقد في عهد رسول الله، والناس يبكون ويعبرون عن حزنهم وعواطفهم، ولا ينهاهم رسول الله عن شيء. اليوم صارت القضية بدعة، اليوم صارت القضية حرام، استمرت في عهد رسول الله. وقلت استمرت هذه الحالة، وكانوا يذكرون أن الناس يعني صارت سنة عادة بين الناس أنهم إذا عقدوا مأتم يذكرون أولا حمزة، ثم يذكرون ميتهم وعزيزهم وشهيدهم، ويذكرون حمزة مرة أخرى في الآخر. هذه المآتم هذه كانت صورتها، حتى كانت واقعة الطف. في واقعة الطف أول مأتم عقد على الحسين، أول مأتم عقد على الحسين عقده أهله، مأتم عرضي، كان عرضي، مأتم عائلي، حضره زين العابدين، زينب، بنات الحسين، أخوات الحسين، أقاموا مأتما عند مصرعه بأبي وأمي في كربلاء. اجتمعنا حول المصرع عدة مرات وأقمنا مآتم وبكينا على الحسين. اليوم أنت يا زيد ويا فلان، أنت اليوم أفهم من ابنة علي وفاطمة؟ أنت أفهم وأعرف بالدين من علي بن الحسين زين العابدين؟ زين العابدين ابن بنت رسول الله ما يعرف أن المآتم والبكاء حرام؟ جنابك تعرف حرام؟ علي بن الحسين ما يدري حرام؟ أنت تعرف أن المأتم ما يجوز أنت تعلم أن المأتم والبكاء بدعة، وعلي بن الحسين ما يعرف أن البكاء بدعة؟ أنت أفهم من علي بن الحسين؟ هؤلاء أقاموا مأتم على الحسين عند مصرعه، ثم تكرر هذا المأتم. كان في كربلاء مأتم عرضي وعائلي، عائلي وعرضي، يعني مرة بدون مقدمات استشهد الحسين فعقدوا مأتما عند مصرعه. تكرر هذا المأتم أيها الأخوة في الكوفة، في الكوفة تكرر بصيغ مختلفة بأشكال مختلفة، مرة أمام الناس أمام الجماهير علي بن الحسين خطب والناس بكوا، ثم زينب خطبت ألقت خطبة، الرواية تقول ورأيت زينب بنت علي فلم أرى خفرة أنطق منها. أنا ما شفت امرأة خفرة، الخفرة جليسة الدار المحجبة العفيفة الشريفة اللي قاعدة في بيتها ما تطلع، لكن اضطرتها الظروف يا أبي وأمي الأسر والسبي. يقول فلم أرى خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، أشارت إلى الناس، تعرفها الآلاف المتجمهرين للنظر إلى الأسارى والسبايا، من يسكتهم؟ عندهم إبل، خيول، أجراس معلقة، فكيف يسكتهم؟ لكن هذه السيدة العظيمة وبفضل الله باليد الغيبية اللي أعانتها أشارت إليهم، فأومأت إلى الناس أن اسكتوا، سكوت، فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، أجراس الخيول والإبل سكنوها، قطعوا أنفاسهم، فاستولى وجوم وسكوت وهدوء على هالآلاف المؤلفة. فافتتحت الكلام بحمد الله والصلاة على أبيها محمد، ثم ألقت خطبتها، الخطبة المعروفة. في آخر الخطبة الراوي يقول فوالله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون، وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم، من الندم يعني يبكون، صار مأتم كل الناس يبكون، وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم، ورأيت إلى جانبي شيخا يبكي وقد اخضلت لحيته من دموع عينيه، وهو يقول بأبي أنتم وأمي، نساؤكم خير النساء، رجالكم خير الرجال، شبابكم خير الشباب، ونسلكم خير نسل، لا يخزى ولا يبزى. هذا المجلس العام. ثم عقدت السيدة زينب عليه الصلاة والسلام مجلسا خاصا في البيت، دخلت عليها طوعة، منعت الناس، قالت لا تدخل علينا إلا سبية أو أم ولد، محزولة سبية، ليجون يعني النسوة اللي ما عندها مشكلة، مو محزونة، مو يعني مو ملوع قلبها، لا تجينا. فمنعت الناس، فطرق الباب، طرقت الباب امرأة، قالوا لها خير شكو زينب ما تسمح، قالت أنا طوعا أنا الذي آويت مسلم بن عقيل، قالوا مسلم بن عقيل عند بنت جاي أشوف بنته، جاي أشوف بنته هذه اليتيمة أشوفها. فدخلت على بنات رسول الله هناك في البيت، أقمنا مأتم، مأتما خاصا، لكن بعد هالمأتم لم يكن مأتم عائلي عرضي، لا هذا مأتم معد مهيئ له، مجلس عام في الطريق في آلاف الجماهير، وهذا مجلس خاص ومأتم. هذا المأتم الثالث، أولا في كربلاء عند المصرع، ثم المجلس في الكوفة العام، ثم في البيت، ثم نقلنا إلى الشام. في الشام تعرف الظروف تختلف، يعني الأخلاق تختلف أيضا. في الكوفة الناس يحبون أهل البيت، يتعاطفون مع علي بن أبي طالب، عرفوا أنها السيدة السرية هذه بنت إمامهم علي بن أبي طالب، هذه أخت الحسين اللي خذلوه، فبقوا تأثروا تحولت إلى الكوفة إلى مدينة عزاء. الأجواء أجواء عزاء، أجواء حزن في الكوفة. بالشام القضية أيها الأخوة انعكست، القضية صارت شكل آخر. في الشام كان أجواء فرح وسرور وأفراح وحزن، ما في حزن. سهل بن سعد الساعدي يقول اجيت شوف الشام حلوة مضطردة الأنهار وفيها زينة، الناس مزينين، الحكومة، الناس والنساء يلعبن بالدفوف يرقصن، والرجال في له وعيد عندهم عيد. يقول قلت سهل بن سعد الساعد الصحابي رضوان الله عليه، يقول قلت لأهل الشام عيد لا نعرفه؟ هذول عندهم عيد يعني غير عيد الفطر غير عيد الأضحى، ايش عندهم؟ سألت خير شكو؟ قالوا سيدخل من باب الساعات، يشوف باب الساعات راح يدخل من هذا الباب رأس الخارجي. من الخارجي؟ يقول نظرت إلى الباب وإذا بالسبايا من عائل محمد والرؤوس يتقدمهم، وفي مقدمة الرؤوس رأس أبي عبد الله الحسين على رأس رمح طويل وهو رأس زهري قمري أشبه الناس بجده رسول الله. قلت هذا الخارجي أنتم تسموه خارجي؟ لهالسبب أنتم في عيد يعيدون، يهنئ بعضهم بعضا، صاموا شكرا. في هذه الأجواء أيها الأخوة، رغم هذه الأجواء المعادية لأهل البيت والسلطان الأموي اللي منتصر في الظاهر جالس على كرسي النشوة والفرح والناس عندهم عيد، رغم هذه الأجواء علي بن الحسين أقام مأتم، زينب أقامت مأتم، بل أقامت مأتم في بيت يزيد، في بيت يزيد. أنا حقيقة أتحجب من زينب. زينب هاي أم هاشم سلام الله عليها، لما أنت تتحدث عنها تشعر وكأنك شيء صغير أمام طود عظيم، جبل شامخ، واحد يحير شو هالمعجزة؟ هذه امرأة ولا معجزة؟ هذه امرأة ولا طود جبل ما يتضعضع ما يتزعزع؟ كل هالمصائب ما هدت ركنها، تخطب هنا تتكلم هنا، تتم العجة هنا تقيم مأتم هنا، ترفع راية الحسين هنا ترفع راية الحسين هناك، تشيد بأبيها. هي وزين العابدين استمروا حملوا الراية بعد الحسين، الحسين استشهد صريع على الأرض بس الراية شالوها زينب وزين العابدين، حملوا هذه الراية عالية خفاقة، راحت بأبي وأمي للشام، أقامت مجلس في بيت يزيد، أبكت الناس حتى زوجة يزيد، والقصة معروفة، أنا ما الحين ما أبي أقرأ لك راية يعني. ثم وهم في الشام، وهم في الشام بعث يزيد بن معاوية رسول إلى المدينة إلى عمر بن سعيد أو عمر بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق، هذا كان الوالي والي بني أمية، بعث له عبد الملك ها السلمي واحد من جماعته، بعثه بكتاب إلى والي المدينة يخبره بقتل الحسين. يقول عبد الملك أنا وصلت للمدينة دخلت على عمر بن سعيد أو عمرو بن سعيد، قال لي ما وراءك؟ ها خير شكو جاي من الشام؟ قلت ما يسرك أيها الأمير، جبت لك خبر يفضحك، ما يسرك؟ قال ما هو؟ قلت قتل الحسين، لقد قتل الحسين خلاص. قال اذهب فنادي في الناس، روح خبرهم. يقول انا فقبت وياي رجالي نادعت في المدينة، اذعت في المدينة خبر مقتل الحسين عليه الصلاة والسلام، فلم ارى واعية، الواعية يعني الصراخ والبكاء والنياحة، لم أرى راعية مثل ذاك اليوم في بيوت بني هاشم على الحسين عليه الصلاة والسلام. ضجت بيوت بني هاشم بالبكاء، لكن مو متأكدين من الخبر، مو متأكدين من الخبر. حتى دخل بشر بن حذلم، بشر بن حذلم لما دخل صدقوه. ليش؟ لأن هذا سفير رسول علي بن الحسين زين العابدين، وقف على باب المدينة بلغ أهل المدينة الخبر بطريقته، طريق المفجعة، الطريق الحزينة. يقال هكذا، يقول دخل التقى به الإمام زين العابدين بالطريق، قال يا بشر، بشر بن حذلم، قال يا بشر أبوك كان شاعرا، أتقول الشعر؟ قال نعم. قال إذن اذهب إلى المدينة وانعى أهلها. فأسرع بشر، سبق الإمام عليه الصلاة والسلام، ربما بيوم سبق، وصل المدينة. فوقف على باب المدينة وصاح برفيع صوته، صاح يا أهل يثرب، ما يقول يا أهل المدينة، أنتم بعد مو المدينة، مدينة كانت مدينة رسول الله اليوم اللي كان فيها أهل رسول الله مكرمين معززين. اليوم رسول الله راح، الزهراء بنت راحت، علي بن أبي طالب راح، الحسن راح، الحسين هم راح. يعني هذا السمهودي في تاريخ المدينة، السمهودي يذكر يقول لما دخل الرسول في المدينة أضاء له كل شيء. هذا صحيح، لكن الرسول لما مضى بقية العترة، هذول أهل العباء أهل الكساء، عترة رسول الله، كان الآخر علي بن أبي طالب موجود، فاطمة الزهراء، الحسن. فلما استشهد الحسين كان الحسين آخر أصحاب الكساء، آخر العترة، فسود في المدينة كل شيء، سود في المدينة كل شيء. إذن بشر ما يسميها مدينة، يسميها يثرب على اسمها القديم. يقول يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، طلعوا بعد ما تصلح لكم المدينة، اهجروا المدينة. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. يقولوا له ما الخبر؟ اجتمع الناس ويصيح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم. فلما اجتمع الناس حوله قال الخبر عند قبل رسول الله، هناك صاحب العزاء بالمصيبة النبي هو عنده، تجتمعوا عنده. فاجتمعوا عند قبر رسول الله جميعا، فلما اجتمعت الناس عند القبر صعد مرتفع وصاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ألقى هذه القضية وأحدث الرجع أيها الأخوة، فصارت المآتم في كل البيوت، بيوت بني هاشم وبيوت الناس، حتى دخلها زينب العابدين، دخلتها زينب سكينة، العائلة دخلوا. فلما دخلوا من اللحظة الأولى المدينة لبست ثياب السواد وأقيمت فيها مآتم، وكان كل واحد، كل عنصر من هالعترة الطاهرة من آل رسول الله، كل واحد منهم وكل واحدة منهم تقيم مآتم. زينب أقامت مآتم، وعلي بن الحسين أقام مآتم، وسائر العترة أقاموا مآتم، حتى أن عمرو بن سعيد الأجدق أو عمر بن سعيد الأجدق كتب إلى يزيد، قال له إن وجود زينب هنا في المدينة يشكل خطر، فهي ومن معها يحافظون الناس، يشجعون الناس على الأخذ بثال الحسين، فإن كان لك حاجة بالمدينة أخرج منها زينب. هذه مو قاعدة راحة، هذه تقيم مآتم وتحرض على الانتقام، على الأخذ بالثار، وهذه راح تسبب مشاكل. فمنها كتب يزيد إلى واليه أمر بن سعيد وأمر بإبعادها من المدينة، وجعل الاختيار لها أينما تحب ترحل خلي ترحل تروح بس تطلع من المدينة. لهذا أيها الأخوة من هنا بدأ الخلاف أنه زينب عليه الصلاة والسلام شو صار معها. البعض يروي أنها لم تخرج، خرجت خارج المدينة فترة محدودة ثم عادت وعاشت في المدينة وماتت في المدينة ودفنت في البقيع. هذا رأي. الرأي الآخر أيها الأخوة يذكر أن زينب كان زوجها عبد الله بن جعفر لفترة من الفترات في أيام معاوية كان واليا على مصر، وكانت له مزارع بساتين يسموها بساتين الزهر القصوى، وكان يملك هناك أراضي وعنده بيت. فزينب عليه الصلاة والسلام اختارت مصر لسببين. السبب الأول، المؤرخين المصريين أيها الأخوة أو النسابة يعني العبيدلي النسابة ومصري فيأكد هذا الخبر، اختارت زينب مصر لسببين. السبب الأول أن زوجها كان هناك وعنده أملاك، وراحت إلى حيث زوجها أملاكها موجودة، ولعله هو أيضا موجود كان ربما. هذا السبب الأول. السبب الثاني أيها الأخوة، السبب الثاني اللي هو سبب معقول يعني ويمكن يأكد الخبر، السبب الثاني أن مصر أيها الأخوة، مصر كانت منذ عهد الإمام الحسين بل قبل ذلك، منذ عهد علي بن أبي طالب بل قبل ذلك، منذ أيام عثمان، منذ أن أسلمت مصر كانت شيعية، أهل مصر كانوا شيعة، إن لم يكن جميعهم فالغالبية العظمى منهم. ليش؟ لأن الولاة اللي حكموا مصر كانوا من شيعة علي بن أبي طالب، تلامذة علي بن أبي طالب، مالك الأشتر، محمد بن أبي بكر، عبد الله بن جعفر وغيرهم. والولاة أيها الأخوة لما كان المسلمون الفتح الإسلامي الجيش الإسلامي لما كان يمضي ويفتح البلاد، أول والي الولاة الأول، أول والي ثاني ثالث واحد، هذول كانوا يتركون آثارهم الفكرية في هالأمة في هالبلد. مثلا بغداد لما افتتحوها أول والي كان عليها سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. سلمان ترك أثر في بغداد، في أهل بغداد وفي غير أهل بغداد وفي الكوفة. مصر أيها الأخوة حكمها محمد بن أبي بكر مدة، مالك الأشتر مدة، إبراهيم الأشتر مدة، عبد الله بن جعفر مدة، وذول كانوا تلاميذ علي بن أبي طالب. توجه الناس صوب أهل البيت ولو خفية كشفوا لهم الحقائق. فذاك اليوم يقول لما توجهت زينب راحت إلى مصر، لو صح هذا القول أنها في مصر، يقول كان لأن وفاة زينب أيها الأخوة 14 رجب سنة 62 للهجرة، يعني بعد سنة وست أشهر من شهادة الحسين عليه الصلاة والسلام. شهادة الحسين محرم أول سنة 61، زينب توفيت بعد ذلك بسنة وست أشهر، يعني 15 أو 14 رجب سنة 62، هالفترة اللي بقيت في المدينة ثم رحلت عن المدينة. فلو كانت ذهبت إلى القاهرة سكنت في القاهرة ستة أشهر وماتت رضوان الله عليها، ماتت، المصائب هدت ركنها وهي كبيرة السن، يعني هي تصغر الحسين سنتين وليس أكثر، سنة أو سنتين، فعمرها 60 سنة. بعدين الامرأة 60 سنة وتصبى وتنزل عليها هالأهوال، كم تعيش يعني كم تطيق حتى تعيش. فلما وصلت مصر يقول وصولها كان ربما وصولها كان يوم 21 شهر رجب ربما. يقول فخرج لها أعيان مصر، الوالي والأعيان والتجار وشخصيات مصر والعلويون، في علويين هم يمكن كم واحد علوي هناك، خرجوا لاستقبالها أمة الناس، ولا زالت القاهرة تحتفل في نفس التاريخ. يعني أنا صادف كنت بالقاهرة يوم 21 رجب شفت بالسيدة زينب خاصة منطقة السيدة زينب، وفي القاهرة عامة زينة وأفراح. سألت شنو الخبر، يعني قيل مولد زينب. شنو مولد زينب؟ تحققت وإذا به يوم وصول زينب إلى القاهرة كما يعتقدون يعني. ذاك اليوم احتفلوا بقدومها واستمر الشعب المصري أهل القاهرة يحتفلون كل عام بذيك المناسبة إلى يومنا هذا. ومما يؤكد ذلك أيها الأخوة أنه إلى يومنا هذا كما ذكر لي بعض إخواننا هنا في الكويت، يقول لا زالت الأراضي والبساتين، البساتين ما في أملاك يعني أملاك دكاكين كذا، لا زالت يسموها أوقاف عبد الله بن جعفر، لا زالت اسمها أوقاف عبد الله بن جعفر. فهذا كله يؤكد على أن زينب عليه الصلاة والسلام رحلت إلى القاهرة. لكن كما أن هناك قول أنها توفيت في المدينة وقول على أنها في بصر، هناك قول ثالث على أنها تحولت إلى الشام. ليش؟ لأن أملاك عبد الله بن جعفر كانت في الشام. وقيل أن الخليفة الأموي يزيد نقلها بالكره إكراها، نقلها إلى الشام، نفاها من المدينة وخلاها في العاصمة تحت رقابته في الشام، فماتت ودفنت حيث محل قبرها الآن. لا علينا بهذا، هذه أقوال اختلف فيها المؤرخون، وكل القضايا يختلف فيها المؤرخون، شيء طبيعي. يعني قضية تحصل قبل يومين، ها اليوم تشوف تتضارب فيها الأقوال، وكل يقول على هواه كيفما يشتهي. القضية حصلت أمس قبل يومين، فكيف القضية وضع عليها 1000 سنة وأكثر من 1000 عام؟ لابد أن تختلف الأخبار. يعني إنما أريد أن أقول لك أن الله ربما الله عز وجل أراد للحسين ولعتوة الحسين أن تكون لهم هذه المقامات. رأس الحسين احنا ما نعرف رأس الحسين وين، احنا نعتقد أن رأس الحسين رجع إلى جسده، هذه عقيدتنا الدينية. لكن في الشام رأس الحسين، في حلب مشهد رأس الحسين، في القاهرة رأس الحسين، سيدة زينب في الشام عندها مقام حرم يزار والناس يجون يسلمون يتبركون على أن هذه سيدة من عترة رسول الله. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول الله إن الله عند حسن ظن عبده به. لما يجي واحد بحسن ظن يتوسل إلى الله، يتشفع إلى الله بقبول السادة الأولياء العترة الطاهرة، الله ما يخيب ظنه. وانتبه كيف الله كريم، الله عز وجل ما يقلد محمد بن عبد الوهاب ولا يقلد ابن تيمية. الله خالق الكون، الله رازق، الله رحيم، الله كريم، ما يرد هالأيدي والأعين والأطراف والوجوه المرتفعة إليه يردها خائبا. لا والله، الله كريم ولا بأس في ذلك، ولا بأس في ذلك، بل فيها قرب إلى الله عز وجل. فتشوف لزينب مقام بالسيدة زينب في الشام، بالسيدة زينب في القاهرة، آثار الحسين، آثار أهل البيت هنا وهناك، أعدائهم السلاطين هذول الحكام زالت آثارهم وأخبارهم، ما لهم قبور، ما لهم قبور. عاصمة بني أمية اليوم بالشام ما في قبر إلا لمعاوية الثاني ابن يزيد، وكان صالحا مؤمنا، تخلى عن الخلافة، الناس يقروا له فاتحة، وربما يكون يستاهل يعني يقروا له فاتحة. وقبر معاوية ليبقى خزيا له، لا يبنى لا يقام، لا يكون له قبر مثل بقية القبور، ولا ينهدم ويزول حتى الناس ينسوا. باقي خربة 1400 سنة، خربة هكذا. سكن الذباب به فراح يعربد، يقول الشاعر يقول له قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو بعك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد، أين القصور أبا يزيد وزهوها والصافنات ولهوها والسؤدد. وين آثارك؟ وين طغيانك؟ وين جبروتك؟ وين دولة بني أمية؟ الحسين القتيل، زينب الأسيرة، علي بن الحسين الأسير، سكينة أو رقية، الطفلة اليتيمة اللي تموت في الخربة، تعال شوف آثارهم. ليس مهما آثارهم، ليست مهمة هذه اللي على الأرض، شوف آثارهم في القلوب، في الضمائر، كيف الناس يجلوهم يحترموهم. زين، ثم استمرت أي الأخوة، نعم زي العابدين في المدينة، كل ما يمشي في الشارع في الطريق يخبر الناس على إقامة المآتم ويذكر بالحسين. زينب راحت في الشام، إن كانت في الشام أو في القاهرة، تحفظ وتشجع على إقامة المآتم، واستمرت إلى يومنا هذا، تتشكل يعني حسب الظروف حسب الأزمة، حتى بلغت الوضعية في مآتم أبي عبد الله الحسين إلى يومنا هذا، صارت ظاهرة دينية حسنة ثقافية، صارت مدارس يعلم فيها الدين والقرآن، صارت هاي المجالس اللي جاي تشوفونها المباركة العظيمة، نسأل الله أن يديمها لنا إلى يوم القيامة، لأنها موضع استفادة، مصدر استفادة بأبي وأمي. أقول يا رسول الله، حبيبك الحسين، عزيزة زينب، هل كنت تحبهم تسهر الليالي لأجلهم؟ هذول بين قتيل وشريد ومسبي، أين الحسن وأين الحسين؟ وأين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق. شوال ماذا صنعوا؟ فشتتهم الزمان، فشتتهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامراء وبعض بطوس والبقيع، وبعضهم حواء شرفا وعد غني له قبرا. أجب بشر بن حرلم اللي ذكرناه يقول وقف الناس بكوا، وإذا به يرى امرأة محجبة طويلة القادم، قام يحمل طفلا أقبلت نحوه، قالت يا بشر لقد أفجعت قلوبنا، ما الخبر؟ شدون هذا الخبر صحيح؟ يقول أنا شفت الناس وقفوا لها سباطين، سألت عنها من هذه؟ قيل هذه أم البنين، أم أبي الفضل العباس وأخوته. صحت، قلت يا أم البنين آجرك الله في ولدك يعود. قالت فداء للحسين، أخبرني عن ولدي الحسين. قلت يا أم البنين آجرك الله في ولدك جعفر. قالت فداء للحسين. قلت آجرك الله في ولدك عثمان. قالت فداء للحسين. أخبرني عن الحسين. قلت لها يا أم البنين آجرك الله في ولدك العباس، فلقد قطعت يداه. قالت فداء للحسين، أخبرني عن الحسين. قلت آجرك الله في ولدك الحسين، فلقد قتل عطشانا. انهارت، جلست على الأرض حتى وقع الصبي من يدها. يما البنين الأربعة ما حد منهم دمهم غسلهم والترب صاير كفنها. أيوة من الصبح زينب مشت للشام عنهم، فوق الهزل مرت وشافتهم مطاعين. أيام البنين الأربعة أي كلهم ضحايا، ملوا ثلاث أيام مع الغبرة عرايا، وريت نظرت على النهار صاحب الراية،
لفظه أخرى سمقطعة شماله لليمين صحت أجابت شو تقول صاحت أولاد وكل من بالعالم يروح يا ريت أصبح سيد ما تبقى لنا روح يا بشر بالله لا تقول حسود مذبوح يا بشر بالله لا تقول حسود مذبوح ما شوف بالدنيا عوض عندي عن حسين لو كان عندي من الوليد 70 مولود اي بالمرجلة كلهم مثل عباس ويزود تنذبح وابن المصطفى لدياره يعود سالم ولاة الله زينب والخواتين أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العازل جل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.